بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصوت واضح مسموع؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساكم الله بالخير وأهلا ومرحبا بكم، ونواصل إن شاء الله محاضرات تراجم القراء العشرة ورواتهم، تراجم القراء العشرة ورواتهم. وكنا انتهينا في المحاضرتين السابقتين، في انتهينا من ترجمة الإمام نافع وراويه، واليوم إن شاء الله نبدأ بترجمة الإمام الثاني وهو ابن كثير المكي رحمه الله. والعادة أننا في محاضرة نلقي فيها الضوء على ترجمة القارئ، وفي المحاضرة الثانية نلقي الضوء على الراويين، وهذه الطريقة التي نسير عليها إن شاء الله. عبد الله بن كثير المكي، قالوا هو عبد الله بن كثير بن المطلب. وطبعا نذكر أننا دائما في هذه التراجم يعني نركز دائما على أو نختصرها من كلام ابن الجزري في كتابه غاية النهاية وكتاب معرفة القراء الكبار للإمام الطبري رحمه الله، هذا فيما يتعلق بالتراجم. طبعا نأتي ببعض أحيانا ببعض الفوائد من كتب التراجم الأخرى، لكن هذين الكتابين هما المصدر الأساس في هذه التراجم فيما يتعلق بالتراجم. أما فيما يتعلق بالقراءات والطرق وكتب القراءات فهذه مصدرها كتاب النشر، لأننا كما قلنا نحاول أن نربط هذه التراجم بكتب القراءات، وأهم كتب القراءات هو كتاب النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله. نقول ابن كثير المكي هو عبد الله بن كثير ابن المطلب. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: هكذا رفع نسبه الإمام الداني، وزعم أنه تبع في ذلك البخاري، الإمام البخاري. طبعا قول الإمام ابن الجزري وزعم الداني، كلمة زعم هنا قلنا إنها عندما تأتي في سياق العلماء في بعضهم لبعض إنما يقصدون به الزعم الذي بمعنى القول، لأن الزعم الذي بمعنى الكذب غير وارد هنا. فلا يعقل أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه يقول للإمام الداني أنه زعم بمعنى الزعم الذي هو الكذب، لا، وإنما هو الزعم هنا بمعنى القول، وهذا ذكرناه في محاضرات سابقة. أما البخاري رحمه الله فإنما ذكر عبد الله بن كثير بن المطلب القرشي من بني عبد الدار، فنقله إلى القارئ، وهذا سنعرفه بالتفصيل في كلام الإمام عندما نأتي إلى ما يقوله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في هذه القضية، لأن هناك الإمام عبد الله بن كثير هذا المكي القارئ، وهناك عبد الله بن كثير المحدث. وطبعا من النافلة أن نقول لا يظن بعض الناس كما يظن بعض غير المتخصصين في القراءات أو الذين لا علاقة لهم بالقراء، يسمع عبد الله بن كثير أو يسمع قراءة ابن كثير فيظن أن المقصود هو ابن كثير صاحب كتاب التاريخ وصاحب كتاب التفسير الذي هو تلميذ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. طبعا لا، هذا يعني بينهما ما يقارب 600 سنة، لكن الأقدمين أو بعض القدماء رحمة الله عليهم قد اختلط عليهم الأمر بين عبد الله بن كثير المكي وعبد الله بن كثير المحدث، عبد الله بن كثير المكي المقرئ أو القارئ وابن كثير عبد الله بن كثير المحدث، وهذا سيبينه لنا الإمام ابن الجزري الإمام الذهبي رحمة الله عليه عندما نأتي إلى كلامه. أما الإمام الأهوازي رحمة الله عليه فقال: هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز أبو معبد المكي الداري إمام أهل المكة في القراءة. واختلف العلماء في كنيته، لكن الأشهر في الكنية أنه أبو معبد. واختلف العلماء أيضا في نسبته الداري إلى أي شيء ينسب هذه الدار الداري، هل هي نسبة إلى الدار؟ قال العلماء المؤرخون الذين ترجموا له إنه يقال له الداري لأنه كان عطارا، فعبد الله بن كثير يعني كانت وظيفته يعني مكسب رزقه يعني باب أكل عيشه كان عطارا يعني يبيع العطر. والعرب تسمي العطار تسميه داريا، لماذا؟ لأنه كان يأتي من منطقة تسمى دارين في البحرين. ولهذا يقول الإمام ابن الجزري دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب، هذه عبارة الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، يقول ده يعني سمي أو نسب الداري في عبد الله بن كثير المكي الداري لأنه كان عطارا، والعرب تسمي العطار تسميه داريا، وهذه النسبة إلى دارين وهو موضع بالبحرين يجلب منه الطيب. هذا قلت كلام الإمام ابن الجزري. كلام الإمام الذهبي قال إنه داري هذه إنها موضع بالهندي، موضع بالهند وليست في البحرين. والله أعلم أن صواب العبارتين يعني عبارة الإمام الذهبي يعني فيها نظر، وعبارة الإمام ابن الجزري وعبارة الإمام ابن الجزري أيضا فيها نظر. الإمام الذهبي يقول إن دارين هي موضع بالبحر، هي مكان في الهند، وابن الجزري يقول دارين موضع بالبحرين يجلب منه الطيب. ولهذا نقول صواب العبارتين أن يقال إن دارين موضع بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند، فالموضع الذي هذه المدينة أو هذا الموضع الذي في البحرين الطيب يجلب إليه من الهند، إلا إذا كان كلام الإمام ابن الجزري يقصد به أنه يجلب أن هذا العطر يجلب من دارين إلى مكة، فتكون عبارة الإمام ابن الجزري واضحة ولا إشكال فيها. لكن عبارة الإمام الذهبي رحمة الله عليه أنه يقول إن دارين هي موضع بالهندي، فهذا يعني استدركه عليه بعض الناس. هذا القول الأول في نسبته إلى الداري، الداري أي كان عطارا والعرب تسمي العطار داري. هناك قول بأنه النسبة هذه في نسبة عبد الله بن كثير المكي الداري أنها نسبة إلى بني الدار من قبيلة لخم، ويكون بينه وبين تميم الداري رضي الله عنه صلة. وقيل إن الداري نسبة للشخص الذي لا يغادر بيته، يعني الشخص الذي لا يخرج من بيته يسمى داري نسبة إلى الدار، كأنه لاصق في الدار. لكن الصواب من هذا والله أعلم الذي رجحه الإمام الذهبي والإمام ابن الجزري رحمة الله عليه وغيرهما أن الصواب في نسبته الداري إلى القول الأول أنه كان عطارا، لأن ابن كثير رحمة الله عليه هو أصله من الفرس، يعني هو أصله من أبناء فارس الذين أرسلهم كسرى في السفن إلى اليمن ليطردوا منها الحبشة، فكان أجداده من بني فارس هؤلاء الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن وبالتحديد إلى صنعاء ليطردوا منها الحبشة أو ليطردوا منها الحبشيين. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ولد بمكة سنة 45، ولقي بعض الصحابة رضي الله عنهم عدوا منهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن ودرباس مولى عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، وروى من عن التابعين أيضا روى عن مجاهد بن جبر. لكن الإمام الذهبي الإمام الداني رحمة الله عليه قال إن عبد الله بن كثير روى عن عبد الله بن السائب، وهذا قد خالفه فيه الحافظ أبو العلاء الهمداني رحمة الله عليهم جميعا، فإن أبا العلاء الهمداني قد ضعف هذا القول. كذلك أيضا من ضعف هذا القول الإمام عمر بن ظفر المغازلي صاحب كتاب المنهاج لبغية المحتاج في القراءات الأحدى عشرة، فإنه لما ذكر هذا القول أن عبد الله بن كثير روى عن عبد الله بن السائب قال وهذا شاذ، وإن كان ابن كثير قد حدث عن ابن الزبير وغيره من الصحابة. أما الحافظ أبو العلاء الهمداني رحمة الله عليه فقد ضعف هذا القول بقوله إنه قول ليس بمشهور عندنا. لكن نرى أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه قد وافق أو اتفق مع الإمام الداني في صحة هذه في صحة هذا القول، وهو أنه أن عبد الله بن كثير روى عن عبد الله بن السائب قال وليس الإمام الداني لما نقل تضعيف الحافظ بن العلاء الهمداني في رواية عبد الله بن كثير عن عبد الله بن السائب قال وليس ذلك ببعيد، فإنه أدرك غير واحد من الصحابة وروى عنهم، وقد روى عن ابن مجاهد من طريق الشافعي رضي الله عنه النص على قراءته عليه، وعرض أيضا عليه القرآن وعرض على مجاهد. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها هو قراءة عبد الله بن إدريس على عبد الله بن كثير المكي. ذكر بعض العلماء بعض كتب القراءات أن عبد الله بن إدريس الأودي قرأ على عبد الله بن كثير المكي صاحب القراءة هذا صاحبنا، وهذا ذكره الإمام الداني أيضا، ويظهر فيما استظهره الإمام بن الجزري أن الإمام الداني تبع في هذا القول ابن مجاهد رحمه الله يعني ابن مجاهد قال إن عبد الله بن إدريس قرأ على ابن كثير، لكن هذا القول كما يقول ابن الجزري قال وهو غلط، فإن ابن إدريس هذا عبد الله بن إدريس ولد سنة 15 و100، وفي قول ولد سنة 20 يعني 20 و100، وهي هذه السنة التي هي سنة 120 هي السنة التي توفي فيها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه، فكيف يكون عبد الله بن إدريس قرأ على عبد الله بن كثير في السنة التي توفي فيها؟ ولهذا قالوا لا يصح ذلك، يعني لا يصح القول الذي ذكره الإمام ابن مجاهد من أن عبد الله بن إدريس قرأ على عبد الله بن كثير. وسنعرف أيضا من أين جاء الوهم أو من أين جاء هذا الغلط أو هذا الخلط لابن مجاهد رحمة الله عليه للإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه، سنعرف من لماذا أو من أين دخله الوهم. أيضا الإمام أبو جعفر بن الباذش أيضا كان من العلماء الذين استبعدوا هذا القول، استبعدوا القول بقراءة عبد الله بن إدريس على عبد الله بن كثير المكي، واستبعده أيضا لأن بهذه الجزئية التي ذكرناها، وهي أن ولادة عبد الله بن إدريس هي كانت في نفس السنة التي توفي فيها عبد الله بن كثير المقري. أيضا مما يذكر العلماء ووقع فيه لبس في ترجمة عبد الله بن كثير المكي تلك الأبيات المشهورة والتي ذكر منها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه بيتا واحدا، وهو بني كثير كثير الذنوب ففي الحل والبل من كان سبه. قالوا إن هذا البيت كما يقول ابن الجزري إن هذا البيت قاله الإمام عبد الله بن كثير المقري. وسنعرف وجهة النظر في هذا، والصواب أنها لعبد الله بن كثير المحدث الذي قلنا إن هناك فيه لبس وفيه خلط عند بعض المترجمين، يعني خلط بين ترجمة عبد الله بن كثير القارئ وخطأ وبين ترجمة عبد الله بن كثير المحدث. وسنقرأ عليكم إن شاء الله نص الإمام الذهبي رحمة الله عليه في هذه القضية. وأيضا إن هذا البيت مع أبيات أخرى مذكورة في كتاب المستنير لابن سيوان رحمة الله عليه. أيضا قالوا إن عبد الله بن كثير المكي هذا رحمة الله عليه القارئ كان فصيحا وبليغا ومفوها، يعني خطيبا كما نقول الآن، وكان أبيض اللحية طويلا جسيما أسمر اللون، وكان يخضب بالحناء، يعني يخضب لحيته بالحنة. قالوا وكانت ترى عليه السكينة والوقار، وسألوا الأصمعي سأل ابن عبد الله سأل الإمام أبا عمرو البصري رحمة الله عليه، قال له هل قرأت على ابن كثير المكي؟ قال نعم ختمت على ابن كثير بعدما ختمت على مجاهد، وكان ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. يعني هذه الشهادة من الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري صاحب القراءة البصرية، وعندما وسنأتي إن شاء الله له ترجمة وحلق ومحاضرة في ترجمته إن شاء الله. قرأ على الإمام ابن كثير وقرأ على مجاهد. وإذا كان أبو العلاء أبو عمرو بن العلاء يقول إن ابن كثير كان أعلم بالعربية، وكلنا نعرف أن الإمام أبا عمرو البصري من أئمة اللغة، وأعلم بالعربية يعني أعلم بالنحو كما قلنا سابقا، ذكرنا سابقا أن الأقدمين كانوا يفرقون بين العربية وبين اللغة، فإذا قالوا اللغة فإنما يقصدون بها ألفاظ اللغة كما هي موجودة في كتب المعاجم والقواميس، لسان العرب وتاج العروس وهذا، هذه هي اللغة. أما العربية فيقصدون بها ما نقصده الآن بالنحو. فعندما يقولون ابن كثير كان أعلم بالعربية يعني كان أعلم بالنحو والإعراب. أيضا هذه المعلومة وهي التي ذكرناها الآن، وهي أن الإمام أبا عمرو بن العلاء قرأ على ابن كثير، فهذا تكون قراءة أبي عمرو بن العلاء على ابن كثير يتحول فيها أبو عمرو من قارئ إلى راو كما ذكرنا سابقا. وقلنا إن هذه المعلومات أو إن هذه اللفتات هي من اللفتات الظريفة في هذا الباب، في باب التراجم القراء، كما ذكرنا في المحاضرة الأولى عندما قلنا إن هناك بعض القراء هو قارئ قد يكون راويا قد يكون طريقا كما ذكرنا سابقا. وهذه هنا ففي قراءة أبي عمرو على ابن كثير يكون أبو عمرو راويا. أيضا الإمام ذكرنا أن الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه قال إن عبد الله بن إدريس قرأ على ابن كثير، وهذا تبعه فيه الإمام الداني، والإمام الجزري قال إن هذا غلط. سنعرف الآن من أين جاء هذا الغلط. الغلط ذكره الإمام الذهبي رحمة الله عليه، ذكر حديثا فيه هذا الإسناد سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير القارئ عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين. قال الإمام الذهبي كذا وقع القارئ في هذه الرواية عبد الله بن كثير القارئ, يعني السند جاء فيه القارئ عبد الله بن كثير القارئ. ثم بعد ذلك يقول الإمام الذهبي بيّن أن كلمة القارئ في هذا الإسناد غير صحيحة, لأن عبد الله بن كثير الموجود في هذا السند الذي يروي عن أبي المنهال هو عبد الله بن كثير المحدث. ونقرأ عليكم كلام الإمام الذهبي. قال الإمام الذهبي قال أبو العلي الغساني في كتابه تقييد المهمل دونكم حديث السلف يرويه ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عبد الرحمن عن ابن عباس فقال قال أبو الحسن القابسي وغيره هو ابن كثير القارئ. قال وهذا ليس بصحيح, بل هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي, كذلك نسبه أبو نصر الكلابذي وهو أخو كثير بن كثير. ليس في الصحيح سوى هذا في السنم ولمسلم في الجنائز من رواية ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب يعني السهمي. فذكر البخاري رحمه الله أن هذا توفي سنة 20 و100, فحول, ولاحظ هذا كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه, يقول فحول ابن مجاهد في سبعته يعني في كتابه السبعة هذه الوفاة فجعلها لابن كثير القارئ. يقول الذهبي رحمة الله عليه أيضا وغلط بعض القراء وساق أبيات محمد بن كثير لعبد الله بن كثير, يعني عبد الله بن كثير المكي يعني نحلوه هذه الأبيات وهي لمحمد بن كثير وليست لعبد الله بن كثير المكي القارئ. ومحمد بن كثير هذا هو أحد شيوخ الحديث توفي بعد سنة 200, وهذه الأبيات كما قلنا ذكرها الإمام أبو طاهر بن السوار في كتابه المستنير, وذكرها الإمام ابن الجزري ذكر منها بيتا واحدا وهو مطلعها. وهذه الأبيات هي بني كثير كثير الذنوب كما قلنا, هذه هي الأبيات كان دائما ينشدها فيظن هي لمحمد بن كثير فيظن أنها لابن كثير القارئ, مع أن قائلها محمد بن كثير توفي بعد 200 يعني بعد أكثر من 80 سنة من وفاة ابن كثير المكي القارئ. الأبيات بني كثير كثير الذنوب, ففي الحل والبل من كان سبه, بني كثير أكول نؤوم وليس كذلك من خاف ربه, بني كثير دهته اثنتان رياء وعجبا يخالطن قلبه, بني كثير يعلم علما لقد أعوز الصوف من جز. فطبعا يعني هذه الأبيات لو نظرنا إليها من حيث الشاعرية ومن حيث مضمار الشعر فيعني لا نستطيع أن نقول إلا أنها من شعر العلماء فقط, يعني من شعر العلماء يعني ليس وتسمية ما يقوله العلماء فإذا قالوا شعر العلماء فهذا من باب الأدب, من باب الأدب مع هؤلاء العلماء, يعني لا يريدون أن يقولون أن هذه الأبيات يعني لو نظرنا إليها بمنظار الشعر يعني بمنظار الشعر ومنظار الشعر يدوم دائما حول العاطفة وحول الذوق وحول النسيب وحول الغزل, فهذه الشعر إذا لم يكن فيه هذه الماء يعني إذا لم يكن فيه إذا لم تكن فيه هذه الحياة وهذه الروح يعني لا نقول إنه أن الأبيات أن الشعر إذا لم يكن غزلا فإنه لا يسمى شعرا, لا, لكن هناك موضوعات الشعر الغزل والنسيب والمدح والهجاء فهذه كلها هي روعة الشعر. أما ما يقوله العلماء في باب الزهد أو ما يقوله الشعراء سواء حتى ولو لم يكونوا علماء, ما إذا قالوا قصيدة زهدية إذا قالوا قصيدة علمية كالشاطبية وكالدرة وكالطيبة، يعني هذه شعر، لكن وإن كان في أبيات الشاطبية ما يسمى الشعر. فقول الشاطبي رحمة الله عليه كمثال: وبسمل بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا، هذا ليس فيه روح الشعر، يعني لا يسمى شعرا وإنما يسمى نظما. لكن قول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل، فهذا يعني هذا هو الشعر. فانظر أنت الفرق بين: نعم إذ تمشت زينب صال دلها سمي جمال واصلا من توصل، فإظهارها أجرى دوام نسيمها يا الله وأظهر ريا قوله. يعني إظهارها أجرى دوام نسيمها لوحدها هذه روح الشعر. أيضا قوله رحمة الله عليه: وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا، فإظهاره در نمته بدوره، يعني هذا الشعر. ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح بر، هذا الشعر. وأرقى من ذلك عندما يقول: وقد تيم الدعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، يعني هذه أبيات لا نستطيع إلا أن نقول إنها أبيات شعرية رائعة رائقة. يعني هذا هو الشعر، هذا هو روح الشعر. أما لمن يأتي الشاطبي ويقول: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلة، وإدغامه باء الجزم في الفاء قد رسى، أو لكن مثلا عندما يقول: شفا لم تضق نفسا بها رم دوا ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى، شعر ممتاز. فأنا قصدي وإن كنا استطردنا قليلا، لكن الأدب دائما يطرب، الأدب والشعر دائما يطرب والكريم طروب. لكن فنقول إن هذه أبيات العلماء أو هذا شعر العلماء، ويكفي أن نقول أن هذا شعر العلماء. فإذا سألك إنسان إذا كنت تفهم في الشعر أو إذا كنت شاعرا وأسمعك شخص يتطفل على الشعر كمحدثكم، وأسمعك أبيات ليس فيها رائحة الشعر حتى تتأدب معه، لا ينبغي أن تقول له أن هذا ليس بشعر وأن شعرك لا ينفع ولا، لكن قل له: هذا شعر العلماء. فإذا قلت له هذا شعر العلماء يفهم مباشرة أنه شعر. وكذلك المنظومات العلمية بما فيها من البركة وبما فيها من العلم، هذا كله واضح مسموع. فصل النت. نعم طيب، آخر شيء تكلمنا ماذا كنا نقول قبل الفاصل، قبل أن ينفصل النت، آخر شيء تكلمنا. ما هو آخر فكنا نتكلم عن أبيات عبد الله بن كثير، وقلنا أن بعض كتب القراءات كانت نعم كنا نقول أن طيب نحن تكلمنا كثيرا عن أبيات الشاطبية، وقلنا أن بعضها أن الشاطبية فيها أبيات ممكن أن نسميها شعرا، وفيها أبيات هي من شعر العلماء. ثم انتقلنا إلى هذه الأبيات التي يقول كتب القراءات أو بعض كتب القراءات كالمستنير لابن سوار ذكرها على أنها لعبد الله بن كثير القارئ، والصواب أنها ليست له. أيضا عبد الله بن كثير قال: قدمت العراق فخلطوا علي قراءتي، فبين أنا ذات ليلة أقرأ أو من وراء جدر إذ ناداني مناد فقال: يا فلان يا عبد الله ما هذه القراءة؟ قلت: أصلحك الله، قدمت العراق فخلطوا علي قراءتي، فقال: اقرأ أو من وراء جدار. وطبعا هذه القصة هي بسند عن يعقوب الحضرمي رحمة الله عليه. وعبد الله بن كثير مات سنة 20 و100، وقالوا إنه كان يعظ الناس ويقص عليهم، يعني كان واعظا وخطيبا، وكان إذا أراد أن يقرئ أصحابه جمعهم ووعظهم ثم أخذ عليهم، يعني استمع إليهم ويقول إنما أفعل هذا حتى تتقدموا إلى تلاوة القرآن بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة وعيون دامعة. يا سلام، من من الشيوخ أو من من القراء والمقرئين في هذا الزمن يعمل هذا الشيء؟ يعني كان إذا جاءه الطلاب يقرؤون عليه كان يتقدم لهم بمحاضرة وعظية، إذا أراد، إذا كان واعظا وكان يقص الناس وكان يقرئ، إذا أراد أن يقرئ أصحابه أي تلاميذه جمعهم ووعظهم ثم أخذ عليهم، يعني ثم استمع إلى قراءتهم ويقول إنما أفعل هذا، يعني هذا الوعظ أو هذه المقدمة التي أتقدم إليكم بها أعظكم بها قبل أن تبدأ التسميع، إنما أفعلها حتى تتقدموا إلى التلاوة إلى التسميع تسميع القرآن وقلوبكم خاشعة، بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة وعيون دامعة. أيضا ذكر الإمام البخاري في كتابه التاريخ قال عبد الله بسنة، البخاري يقول قال عبد الله بن كثير بن المطلب من بني عبد الدار القرشي المكي سمع مجاهدا وعنه بن جريج، هكذا قال الإمام البخاري في كتابه التاريخ. لكن الإمام الذهبي رحمة الله عليه قال هذا وهم من الإمام البخاري رحمه الله، فالذي اسمه هكذا، يعني الرجل الذي اسمه عبد الله بن كثير بن المطلب من بني عبد الدار القرشي المكي سمع مجاهدا وعنه بن جريج، هذا الرجل الذي اسمه هذا الاسم واسم جده المطلب هو سهمي، يعني من بني سهم، وهو أخو كثير بن كثير، وهو الذي يروي عن محمد بن قيس بن مخرمة وغيره، وكان جده المطلب ابن أبي وكان جده المطلب ابن أبي وداعة من الطلقاء يوم الفتح. أما عبد الله بن كثير القاري فهو من موالي كنانة، فكيف يكون سهميا؟ أيضا اسم جده عمرو. قال طبعا هذا الكلام أو هذا التوضيح أو هذا الرد لبيان الوهم الذي ذكره الإمام البخاري في تاريخه في كتابه التاريخ، إنما هو النص الذي قرأته هو ليس من كيسي وليس من عندي، وإنما هو كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. أيضا قالوا إنه توفي رحمة الله عليه في سنة 120، وهذا كأن فيه إجماعا، ونكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالترجمة، ونأخذ ما تبقى من الوقت لنربط ترجمة عبد الله بن كثير المكي بكتب القراءة، ونرى كم له طريقا أو كم له رواية في كتاب النشر. ونبدأ ونقول نبدأ بكتاب الشاطبية. طبعا الشاطبية والتيسير بالنسبة للقراء السبعة ما يعني ما يحتاج أن نقول دائما إنه يعني رواية واحدة أو طريق واحد لكل راوي. طيب الشاطبية فيها لابن كثير طريقين أو طريقان، واحد عن البزي وواحد عن قنبل، وكذلك التيسير. طبعا هنا سنذكر الإجمال فقط، أما التفصيل فسنذكره في المحاضرة المخصصة للرواة. فالآن مثلا نقول مثلا سبع طرق من الكتاب الفلاني كمثال عن لقاء لابن كثير، هذه السبع طرق أربع منها لمن وثلاثة منها لمن من الرواة، في الحصة المخصصة للرواة نذكرها إن شاء الله. طيب قلنا الشاطبية، طبعا الشاطبية والتيسير كل واحد منهم له اثنان، المستنير له سبع طرق. يعني ابن الجزري يعني ما كلامنا هذا ما معناه عندما نقول المستنير سبع طرق، نقصد به أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أخذ من كتاب المستنير في قراءة عبد الله بن كثير المكي سبع طرق. فعندما نقول الكتاب الفلاني كذا عدد 29 نفهم هذا المقصود، هذا هو المقصود، أن هذا الكتاب من كتب القراءات توجد منه هذا العدد المعين من الطرق في كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. طيب المستنير 7 طرق، الكامل 8 طرق، المصباح 9 طرق، التجريد 4 طرق، الكفاية الكبرى طريقان، الإرشاد لأبي العز طريق واحد، غاية الاختصار طريقان، المبهج طريقان، جامع ابن فارس طريقان، تلخيص العبارات 3 طرق، التلخيص في القراءات 8 لأبي معشر طريقان، الكفاية في 6 5 طرق، كتاب 7 لابن مجاهد لا شيء، الغاية لابن مهران لا شيء، الروضة للمالكي 3 طرق، الروضة للمعدل 3 طرق، الروضة للطلمنكي لا شيء، الهداية طريق واحدة، الهادي طريق واحدة، الهادي لا شيء، الهادي لا شيء، التبصرة لمكي لا شيء، التذكرة لابن غلبون لا شيء، القاصد للخزرجي طريق واحدة، الإعلان للصفراوي 4 طرق، الداني طيب خلي الإعلان للصفراوي 4 طرق، المجتبى طريق واحدة. أخويا مسلم أنت فين وصلت في الكفاية الكبرى؟ طيب ماشي نرجع لك يا حبيبي ما عندنا مشكلة. الكفاية الكبرى أين وصلت؟ الكفاية الكبرى قلنا فين الكفاية؟ الكفاية الكبرى بعيد. طيب الكفاية الكبرى طريقين صح؟ الإرشاد لأبي العز 4 طرق، الإرشاد لأبي العز 4 طرق، غاية الاختصار عفوا الإرشاد لأبي العز لا شيء، الكفاية 2، لا عفوا الكفاية الكبرى طريقان، الإرشاد لأبي العز طريق واحدة، الإرشاد لأبي العز طريق واحدة، غاية الاختصار طريقين، المبهج طريقين، جامع ابن فارس طريقين، تلخيص العبارات 3 طرق، طيب تلخيص العبارات قلنا 3 طرق، التلخيص في 8 طريقات، الكفاية في 6 5 طرق، السبعة لا شيء، الغايل ابن مهران لا شيء، عفوا نعم الغايل ابن مهران لا شيء، الروضة للمالكي 3 طرق، الروضة للمعدل 3 طرق، الروضة للطلمنكي لا شيء، الهداية طريق واحدة، الهادي لا شيء، التبصرة لمكي لا شيء، التذكرة لابن غلبون لا شيء، القاصد للخزرجي طريق واحدة، الإعلان للصفراوي 4 طرق، المجتبى للطرسوسي طريق واحدة، الكافي لابن شريح طريق واحدة، التذكار لا شيء، طبعا التذكار لابن شيطة، التذكار لا شيء، المفتاح لابن خيرون طريق واحدة، العنوان طريق واحد، الإرشاد لابن غلبون طريق واحد، الموضح لابن خيرون لا شيء، الوجيز لا شيء، جامع الفارسي الجامع للفارسي لا شيء، مفردة الفحام لا شيء، وإن كان مفردة الفحام معروف أنها في يعقوب لا علاقة لها بالقراء السبعة. هذه أعداد الطرق في الكتب، بقي الطرق الأخرى التي قلنا نسميها الطرق الأدائية. طريق الداني طريقان، الشاطبي ولا طريق، ابن الجزري ولا طريق، طريق أبو الكرم طريق واحدة، طريق أحمد بن هاشم لا شيء، طريق أبي معشر لا شيء، طريق الهذلي لا شيء، طريق الفحام طريق واحدة، طريق الخزاعي طريق واحد. أما بقية الطرق يعني طريق بالعلاء وطريق ابن شريح وطريق ابن بليمة وطريق ابن مهران وطريق ابن خيرون كلها لا شيء. هذه الطرق النصية يعني المنسوبة إلى الكتب والأدائية المنسوبة إلى الشيوخ، هذه هي مجموعة الطرق التي أخذها الإمام ابن الجزري من هذه الكتب، كتب القراءات، في قراءة عبد الله بن كثير المكي رحمة الله عليه. هذه الطرق مجملا. في الحصة القادمة إن شاء الله عندما تكون المحاضرة خاصة بتراجم الراويين لابن كثير وهما البزي وقنبل، سنفصل هذه الأعداد ونبين لكل راوي كم عدد الطرق من هذه الكتب. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حياكم الله أخي أبو عبد الله أحمد بن فايز، نفع الله بكم أيضا، ونسأل الله القبول لنا ولكم وللسامعين والسامعات. أم أنس الجزائري تقول إن قراءة ابن كثير أعلى القراءات إسنادا، فهل هذا صحيح؟ قد يكون صحيحا لأنه ولد سنة 45 من الهجرة، فمعنى أنه قرأ على كما قرأ على بعض الصحابة، وإن كان عبد الله بن عامر أيضا يقال أنه قرأ على يعني قراءة عبد الله بن كثير على الصحابة، هذه لا شك فيها، يعني على بعض الصحابة لا شك فيها، وإن كان بعض المترجمين يشكك في قراءة ابن عامر على عثمان رضي الله عنه مباشرة، وهناك قول بأنه قرأ عليه. فإذا كان علو السند هو بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن ابن كثير رحمة الله عليه هو أقرب القراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الطبقة الأولى من التابعين. نعم، فسنة 45 من الهجرة يعني لسه الصحابة موجودين. نعم، والله أعلم. طيب، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.